بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. والحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب فيما منع منه، وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها، وتحل المباشرة دون الفرج، ولا يحل لهما أن يصوما ويقضيان الصوم للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام حكم الحائض والنفساء، فقال بأن حكمهما حكم الجنب في ما تقدم، فلا يجوز لهما المكث في المسجد، ولا يجوز لهما مس المصحف، وهل يجوز لهم القراءة من بدون مس المصحف؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كان ذلك حفظا، لا يجوز للحائض ذلك، ومثلها النفساء. واستدلوا على ذلك بحديث: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. واختار بعض العلماء المحققين ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن حفظا، وقال بأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف. وهناك قول ثالث لعله أقرب والله أعلم، وهو التوسط، وهو أنه ينبغي للمرأة أن تقرأ حال حيضها شيئا من القرآن، لكن إذا احتاجت إلى ذلك كخوف النسيان وما أشبه ذلك فإنها أن تقرأ حفظا بدون مس. ولعله يشهد لهذا حديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بحجري وأنا حائض. هذا يفهم منه أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. لماذا؟ لأنه إذا كان المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، فما الفائدة من الإخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها؟ لكن هي نفسها يجوز لها، فما الغريب في أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي عنها شخص آخر في أن يقرأ القرآن؟ فهذا يؤخذ منه ويفهم منه أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، لكن ليس هذا بتلك الصراحة فلهذا نقول إذا احتاجت المرأة إلى أن تقرأ حال حيضها بدون مس المصحف، كأن تكون تخشى نسيانه وما أشبه ذلك، فلها ذلك، وإلا فلا تفعل حتى ينتهي حيضها. ومثلها النفساء، والنفساء أعظم، لأن المدة تطول، فتكون الحاجة إلى القراءة من أجل ألا تنسى ما حفظت أشد. كذلك لا يجوز لهما المكث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل هذا على أن المرأة الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد، وإنما يجوز لها أن تمر مرورا تأخذ شيء بسيط حاجة من المسجد وما أشبه ذلك ومثلها الجنوب، أما المكث الاستقرار فلا. أما بالنسبة للصلاة صوم فلا يجوز لهما ويحرم عليه، الحديث يعني سعيد الصحيح أليس إذا حاضر أن تصلي ولم تصب، لكن يجب عليها أن تقضي الصيام. وأما الصلاة فلا، الحديث عائشة لما سألتها فاطمة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصلاة أتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، كان يصيبنا ذلك في عهدنا وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك لا يجوز للزوج أن يباشر أن يطأ المرأة حال حيضها وحال نفاسها، لقول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر، لكن يجوز له مباشرتها بغير الوطن، لحديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالمباشرة والتكبير وما أشبه ذلك كل هذا يجوز ولو كانت المرأة حائضا، لما جاء أيضا في الحديث الصحيح اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيجوز التكبير والمباشرة وما أشبه ذلك للرجل في حال حيضها وحال نفاسها، ولكن الممنوع الوطن، هذا ممنوع حتى تطهر من الحيض ومن النفاس. نعم.
وليس للحيض مدة ولا سن، بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها، ومتى انقطع انقطاعا بينا اغتسلت.
هذا تحدث رحمه الله في هذا عن الحيض، والحيض هو في اللغة الطيلان، ومن محاضة الغالي إذا سأل، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة من فرجها ومن رحمها في أيام معلومة، وهو أمر معروف عند النساء، وقد جعل الله عز وجل ذلك على بنات حواء، ويقرر الشيخ رحمه الله ما قرره شيخ الإسلام وغيره المحققين من أن الحيض ليس له وقت يعني أقل ولا أكثر، لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما متى وجد الحيض بصفاته المعروفة فإنه يعتبر حيض، سواء كان يوم وليلة أو أقل أو أكثر من 15 يوما أو أقل، لا فرق في ذلك، لأنه قالوا لم يرد تحديده في يعني نص صحيح صريح، اللهم إلا أنه حالات لبعض النساء، وهذا لا يصلح أن يكون دليلا على التحديد. والحيض له صفات، منها أنه أسود، ومنها أنه ثخين، ومنها أنه له رائحة منتنة، وبعض بعضهم أيضا يقول أنه من علامات أنه في شيء من اللذعة عند خروجه والحرارة. فإذا وجدت هذه العلامات أو بعضها بهذا الدم فهو دم الحيض المعروف عند النساء، وإلا فهو ليس بحيض، وسواء كانت الأيام يوم وليلة أو أكثر أو أقل، لأن الله عقد ذلك بالوصف، فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فعلقه في الوصف ولم يعلقه بمدة. لكن إذا كانت المرأة لها اختلف وحصل معها دم كثير فلا تدري أهو حيض أم استحاضة، فهذه ترجع إلى التمييز، إن كان بعض دمها متميزا عن بعض فتعتبر الدم الذي فيه علامة حيض والباقي تعتبره استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا فإنها وكان لها عادة معلومة فإنها تجعل الأيام المعلومة لها 6 أو 7 أيام أشبه ذلك حيض والباقي تجعله استحاضة، هذا في حال إذا أطبق الدم. أما طالما أنه يعني يأتي في أثناء الشهر يعني 15 يوم أو يزيد قليل أو ينقص قليل والباقي طهر فهذا واضح أنه حيض، لكن إذا أطبق عليها في الشهر فعند ذلك تميز، إن كان الدم متميزا فالدم المتميز تعتبره حيض كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة تحبيش فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، تعمل بالتمييز، وهذا هو الأرجح أنها تقدم التمييز، فإن لم يمكن تمييزه بأن كان على وتيرة واحدة فإنها تعمل بالعادة لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وصومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فإنها تعتبر ذلك بغالب الحيض 6 أو 7 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي 7 أيام أو 6 أيام، هو غالب الحيض عند النساء. وبعض العلم يقول تعتبر بقريباتها كأمها وأختها وخالتها وما أشبه ذلك. نعم.
إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر فإنها تعمل فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمر أو الغليظ دون الرقيق أو المتين دون غيره، فإن لم يكن لها تمييز جلست 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلت وغسلت الدم واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت ولا عليها ضرر وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لأنه ليس بحيض والله أعلم.
نعم، هو ما ذكرته سابقا ذكره الشيخ، إلا أنه رجع رحمه الله أنه يقدم العادة ثم التمييز، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله. ولكن هناك رواية أخرى عند أحمد اختارها جمع من المحققين وهي الصحيحة إن شاء الله، أنها تقدم التمييز، حديث فاطمة فإنه دم أسود يعرف أو يعرف. فإذا كان قد جعلنا الحيض كما ذكر الشيخ أنه لا حد لوقته وإنما العبرة بوصفه، فنقول بناء على هذا القول يقدم الوصف. فإذا كان الحيض متميزا بسواده أو سخونته أو رائحتها وغير ذلك من علامات الحيض فهذا تجعله حيض والباقي استحاضة. أما إذا لم يكن هناك تمييز وكان لها عادة فإنها تعمل بالعادة، فإنها تعمل بالعادة المعلومة تجعلها حيض وبقية الأيام تجعله استحاضة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام لأنه مرض كما في الحديث إنما ركضة من الشيطان. فتغتسل عند انقطاع الدم المتميز أو عند انتهاء عادتها أو عند الانتهاء 6 أيام 7 أيام بحسب قالب الحيض أو قريباتها، ثم ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ حتى لا يزل الدم على ثيابها وما أشبه ذلك، ولا يضرها. تصلي إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتصلي ما شاءت من الفروض والنوافل، ولزوجها أيضا صحيح أنه له أن يطأها، وبعض العلم يقول يكره إلا إذا خاف على نفسه العنت، لكن هذا يرجع إلى الشخص إذا كان لا يجد في نفسه يعني مضاضة في ذلك فالاستحاضة لا تمنع، لا تمنع الوضع، وإنما يمنعها هو الحيض لا سيما مع خوف العنت والوقوع في المحرم. نعم.
كتاب الصلاة. فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليل على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وتكاسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين.
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومكانتها معلومة وأهميتها لا تخفى على مسلم، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في الحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن أنكر وجوب الصلاة كفر ولو صلى، لأن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، وهكذا كل من أنكر وجوب شيء أو تحريم شيء معلوم من الدين بالضرورة مع علمه بذلك فإنه يكفر. وأما إذا أقر بوجوبها واعترف بفرضيتها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فهذا موضع خلاف مشهور بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يكفر الكفر الأكبر وإنما كفره كفر أصغر، والقول الثاني أن كفره كفر أكبر. اختار هذا القول الثاني جمع من محققين، فهم متفقون جميعا على أن ترك الصلاة يطلق عليه كفر، لكن مختلفين هل هو الكفر الأكبر أو الأصغر، وهم متفقون أيضا على أن ترك الصلاة أعظم جرما من الزنا ومن شرب الخمر من القتل وغير ذلك من الكبائر، لكن خلافهم منحصر في هل يكفر الكفر الأكبر أو لا أو دون ذلك، والمسألة محترك أنظار ومن مضايق الأفكار، والخلاف فيها معلوم بين أئمة العلم والدين قديما وحديثا. وعلى العموم يكفي أن الإنسان الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا حكمه هذا الحكم مختلف هل يكفر الكفر الأكبر أو الأصغر، مع الاتفاق على أنه أتى جريمة أعظم من الزنا والقتل والسرقة وما أشبه ذلك. وظاهر النصوص الكفر الأكبر، وإن كانت هناك نصوص أخرى قد يؤخذ منها الكفر، لا ما جاء في بعض روايات أحاديث الشفاعة وإن كانت ليست صريحة، ويعني رجح كثير من علماء الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ العثيمين غيرهم أنه يكفر الكفر الأكبر. نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا جرم عظيم وذنب كبير، يعني يخشى على الإنسان من بسببه الخروج من الملة. صلى الله العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى آله.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
آمين وإياكم وأنتم كذلك، جزاك الله خير.
وإياكم شيخنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: فصل. والحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب فيما منع منه، وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها، وتحل المباشرة دون الفرج، ولا يحل لهما أن يصوما ويقضيان الصوم للصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الكلام حكم الحائض والنفساء، فقال بأن حكمهما حكم الجنب في ما تقدم، فلا يجوز لهما المكث في المسجد، ولا يجوز لهما مس المصحف، وهل يجوز لهم القراءة من يعني بدون مس المصحف، هذا موضع خلاف بين أهل العلم. فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كان ذلك حفظا، لا يجوز للحائض ذلك، ومثلها النفساء. واستدلوا على ذلك بحديث: لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. واختار بعض العلماء المحققين ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن حفظا، وقال بأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف. وهناك قول ثالث لعله أقرب والله أعلم، وهو التوسط، وهو أنه ينبغي للمرأة أن تقرأ حال حيضها شيئا من القرآن، لكن إذا احتاجت إلى ذلك كخوف النسيان وما أشبه ذلك فإنها أن تقرأ حفظا بدون مس. ولعله يشهد لهذا حديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بحجري وأنا حائض. فهذا يفهم منه أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. لماذا؟ لأنه إذا كان المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، فما الفائدة من الإخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها؟ لكن هي نفسها يجوز لها، فما الغريب في أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي عنها شخص آخر في أن يقرأ القرآن؟ فهذا يؤخذ منه ويفهم منه أن المرأة الحائض لا لا تقرأ القرآن، لكن ليس هذا بتلك الصراحة يعني. فلهذا نقول إذا احتاجت المرأة إلى أن تقرأ حال حيضها بدون مسح المصحف، كأن تكون تخشى نسيانه وما أشبه ذلك، فلها ذلك، وإلا فلا تفعل حتى ينتهي حيضها. ومثلها النفساء، بل النفساء أعظم، لأن المدة تطول فتكون الحاجة إلى القراءة من أجل ألا تسامح حيضك يعني أشد. كذلك لا يجوز لهما المكث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأقليني الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل هذا على أن المرأة الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد، وإنما يجوز لها أن تمر مرورا، تأخذ شيء بسيط حاجة من المسجد وما أشبه ذلك، ومثلها الجنوب. أما المكث والاستقرار فلا. أما بالنسبة للصلاة فلا يجوز لهما ويحرم عليه الحديث يعني صحيح الصحيح، وليس إذا حاضر أن تصلي ولم تصب، لكن يجب عليها أن تقضي الصيام. وأما الصلاة فلا، حديث عائشة لما سألتها فاطمة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصلاة، أتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك في عهدنا وسلم، فنؤمر بقضاء الصلاة الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك لا يجوز للزوج أن يباشر أن يطأ المرأة حال حيضها وحال نفاسها، لقول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. لكن يجوز له مباشرتها بغير الوطء، لحديث عائشة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فالمباشرة والتكبير وما أشبه ذلك كل هذا يجوز ولو كانت المرأة حائضا، لما جاء أيضا في الحديث الصحيح: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيجوز تكبيل والمباشرة وما أشبه ذلك للرجل في حال حيضها وحال نفاسها، ولكن الممنوع الوطء، هذا ممنوع حتى تطهر من الحيض ومن النفاس. نعم.
وليس للحيض مدة ولا سن، بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها، ومتى انقطع انقطاعا بينا اغتسلت.
هذا تحدث رحمه الله في هذا عن الحيض، والحيض هو في اللغة الطيلان، ومن محاضر الغالي إذا سأل، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة من فرجها ومن رحمها في أيام معلومة، وهو أمر معروف عند النساء، وقد جعل الله عز وجل ذلك على بنات حواء، ويقرر الشيخ رحمه الله ما قرره شيخ الإسلام وغيره المحققين من أن الحيض ليس له وقت يعني أقل ولا أكثر، لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما متى وجد الحيض بصفاته المعروفة فإنه يعتبر حيض، سواء كان يوم وليلة أو أقل أو أكثر من 15 يوما أو أقل، لا فرق في ذلك، لأنه قالوا لم يرد تحديده في يعني نص صحيح صريح. اللهم إلا أنه حالات لبعض النساء، وهذا لا يصلح أن يكون دليلا على التحديد. والحيض له صفات، منها أنه أسود، ومنها أنه ثخين، ومنها أنه له رائحة منتنة، وبعضهم أيضا يقول أنه من علاماته أنه في شيء من اللذعة عند خروجه والحرارة. فإذا وجدت هذه العلامات أو بعضها في هذا الدم فهو دم الحيض المعروف عند النساء، وإلا فهو ليس بحيض. وسواء كانت الأيام يوم وليلة أو أكثر أو أقل، لأن الله عبدك ذلك بالوصف، فقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، فعلقه بالوصف ولم يعلقه بمدة. لكن إذا كانت المرأة لها اختلف وحصل معها دم كثير فلا تدري أهو حيض أم استحاضة، فهذه ترجع إلى التمييز. إن كان بعض دمها متميزا عن بعض فتعتبر الدم الذي فيه علامة حيض، والباقي تعتبره استحاضة. وإن لم يكن دمها متميزا فإنها وكان لها عادة معلومة فإنها تجعل الأيام المعلومة لها 6 أو 7 أيام أشبه ذلك حيض، والباقي تجعله استحاضة. هذا في حال إذا أطبق الدم. أما طالما أنه يعني يأتي في أثناء الشهر يعني 15 يوم أو يزيد قليل أو ينقص قليل والباقي طهر، فهذا واضح أنه حيض. لكن إذا أطبق عليها في الشهر فعند ذلك تميز، إن كان الدم متميزا فالدم المتميز تعتبره حيض، كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة تحبيش فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، تعمل بالتمييز، وهذا هو الأرجح أنها تقدم التمييز. فإن لم يمكن تمييزه بأن كان على وتيرة واحدة فإنها تعمل بالعادة، لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي وصومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة فإنها تعتبر ذلك بغالب الحيض 6 أو 7 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم تحيضي 7 أيام أو 6 أيام، هو غالب الحيض عند النساء. وبعض العلم يقول تعتبر بقريباتها كأمها وأختها وخالتها وما أشبه ذلك. نعم.
إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم، أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر، فإنها تعمل نعم. فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمر، أو الغليظ دون الرقيق، أو المتين دون غيره، فإن لم يكن لها تمييز جلست 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلت وغسلت الدم واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت ولا عليها ضرر، وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لأنه ليس بحيض والله أعلم.
نعم، هو ما ذكرته سابقا ذكره الشيخ، إلا أنه رجع رحمه الله أنه يقدم العادة ثم التمييز، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله. ولكن هناك رواية أخرى عند أحمد يختارها جمع من المحققين وهي الصحيحة إن شاء الله أنها تقدم التمييز. حديث فاطمة فإنه دم أسود يعرف أو يعرف. فإذا كان قد جعلنا الحيض كما ذكر الشيخ أنه لا حد لوقته وإنما العبرة بوصفه، فنقول بناء على هذا القول يقدم الوصف. فإذا كان الحيض متميزا بسواده أو سخونته أو رائحته أو ذلك من علامات الحيض فهذا تجعله حيض والباقي استحاضة. أما إذا لم يكن هناك تمييز وكان لها عادة فإنها تعمل بالعادة، فإنها تعمل بالعادة المعلومة تجعلها حيض وبقية الأيام تجعله استحاضة. والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام لأنه مرض كما في الحديث إنما هي ركضة من الشيطان. فتغتسل عند انقطاع الدم المتميز أو عند انتهاء عادتها أو عند الانتهاء 6 أيام 7 أيام بحسب غالب الحيض أو قريباتها، ثم ذلك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ حتى لا يزل الدم على ثيابها وما أشبه ذلك، ولا يضرها. تصلي إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتصلي ما شاءت من الفروض والنوافل، ولزوجها أيضا صحيح أنه له أن يطأها. وبعض العلم يقول يكره إلا إذا خاف على نفسه العنت، لكن هذا يرجع إلى الشخص. إذا كان لا يجد في نفسه يعني مضاضة في ذلك فالاستحاضة لا تمنع الوضع، وإنما يمنعها هو الحيض لا سيما مع خوف العنت والوقوع في المحرم. نعم.
كتاب الصلاة. فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليل على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وتكاسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين.
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومكانتها معلومة وأهميتها لا تخفى على مسلم، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. في الحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن أنكر وجوب الصلاة كفر ولو صلى، لأن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة. وهكذا كل من أنكر وجوب شيء أو تحريم شيء معلوم من الدين بالضرورة مع علمه بذلك فإنه يكفر. وأما إذا أقر بوجوبها واعترف بفرضيتها ولكنه تركها تهاونا وكسلا فهذا موضع خلاف مشهور بين أهل العلم، والجمهور على أنه لا يكفر الكفر الأكبر وإنما كفره كفر أصغر. والقول الثاني أن كفره كفر أكبر، اختار هذا القول الثاني جمع من محققين، فهم متفقون جميعا على أن ترك الصلاة يطلق عليه كفر، لكن مختلفين هل هو الكفر الأكبر أو الأصغر. وهم متفقون أيضا على أن ترك الصلاة أعظم جرما من الزنا ومن شرب الخمر من القتل وغير ذلك من الكبائر، لكن خلافهم منحصر في هل يكفر الكفر الأكبر أو لا أو دون ذلك. والمسألة معترك أنظار ومن مضايق الأفكار، والخلاف فيها معلوم بين أئمة العلم والدين قديما وحديثا. وعلى العموم يكفي أن الإنسان الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا حكمه هذا الحكم، مختلف هل يكفر الكفر الأكبر أو الأصغر، مع الاتفاق على أنه أدى جريمة أعظم من الزنا والقتل والسرقة وما أشبه ذلك. وظاهر النصوص الكفر الأكبر، وإن كانت هناك نصوص أخرى قد يؤخذ منها الكفر، لا ما جاء في بعض روايات أحاديث الشفاعة وإن كانت ليست صريحة، ويعني رجح كثير من علماء الشيخ بن باز رحمه الله الشيخ العثيمين وغيرهم أنه يكفر الكفر الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. فلا شك أن هذا جرم عظيم وذنب كبير، يعني يخشى على الإنسان من بسببه الخروج من الملة، صلى الله العفو والعافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
آمين وإياكم وأنتم كذلك، جزاكم الله خيرا
وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.